صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي فاز من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا يا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره كرسي والسبع العلا تتشعشع كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مرجع ما يا أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الصد منه أفضع كربلاء. رجعت ماذا تريد أن تصنع في كربلاء؟ تريد أن تجدد العهد مع المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ يا 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 أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكلمت بالأمس حول شجرة مما يدور حول هذه الآية المباركة، وبقي شيء في نفسي ربما يستفاد من الآية المباركة، هو أن الإنسان يتلهى بها للحياة الدنيا، لكنه إذا ذهب لزيارة القبر، وهذه من فوائد زيارة القبور، إذا ذهب لزيارة القبر فإنه ينسى كل حطام الدنيا، كل ما يمكن أن يتباهى به ويفتخر به أمام الناس من حطام هذه الدنيا الفانية. فكأن الآية تشير إلى هذا المعنى، هو أنه أيها الناس أنتم تتلهون بأمور الدنيا، ولكن إذا ما زرتم القبور، هذه من فوائد زيارة القبور، فإنه حينئذ تنسون هذه الأمور كلها، وتعقدون العزل في بعض الآنات والحالات على الرجوع إلى الله عز وجل وتذكر يوم المعاد، يوم الآخرة. أن يتذكر الإنسان عندما يوضع في هذه الحفرة التي تنادي صاحبها، التي تنادي كل يوم، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، ولكن الإنسان لا يسمعها تنادي بلسان الحال. فيتذكر الإنسان ثم يعزم على أنه لا يريد أن يتعلق بالأمور الدنيا لوحدها فقط، وإنما يريد أن يعود إلى الله، فيعمل ما عليه من تبعات ويأتي ما عليه من صيام وصلاة. لكن من جملة موارد زيارة القبور وهي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وفي الحقيقة هذه هي أرقى وأسمى وأعلى وأجل من أن نعبر عنها زيارة قبور، وإنما هي زيارة كيان طرح بمعاني الإسلام وعلى وسمى، فارتفع علوا بما قدمه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من دمه الزاكي يوم عاشوراء يوم ثمان. وليس غريبا أن يؤكد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على زيارة أبي عبد الله الحسين، فقد ورد عندنا في الكثير من الروايات التأكيد على زيارة الحسين، وأنها مدعاة لحط الذنوب. شو الشيء الذي عندنا أمر آخر لحط الذنوب، ألا وهو الصلاة. زيارة الحسين مدعاة لهذا الأمر، تغفر الذنوب وتحط الذنوب. زيارة الحسين كما ورد عندنا في بعض الروايات أن من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. هذه الرواية ينقلها أستاذنا آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى. يعبر يقول هكذا أنه من زار الحسين، طبعا ينقلها أظن عن الإمام الرضا هي هذه الرواية، أنه من زار الحسين كأنه زار الله في عرشه. وتعلمون ما معنى زيارة الله في عرشه؟ يعني أنت تزور الله في أقرب مكان أنت تدنو منه إلى الله عز وجل. أنت عندما تزور المسجد تزور الله، أنت عندما تزور لأنه بيت الله، أنت عندما تزور الكعبة المشرفة تزور الله عز وجل فهو بيت الله، عندما تزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله هو بيت من بيوت الله. ولكن زيارة الحسين سلام الله عليه لها خاصية ولها معنى، كما يعبر الشيخ الوحيد غفر الله أموره يقول بأن للحسين والشهداء مع الحسين خاصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله نزل وحضر قبورهم بيده. ولمن حضر النبي صلى الله عليه وآله إليهم قبرا؟ حفر لهم قبورهم بيده، وهذه خاصية وميزة عظيمة. فلذلك نرى بأن زيارة الحسين سلام الله عليه لها الأهمية الكبرى. في بعض الروايات التي ينقلها أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو سديد، يقول يسأله الإمام، يقول له يا سديد هل تزورون الحسين في كل يوم مرة؟ قال كلا سيد. قال له ما أشفاكم. فهل تزورون الحسين في كل جمعة مرة؟ قال كلا سيد. قال له فهل تزورون الحسين في كل شهر مرة؟ قال كلا سيد. فهل تزورون الحسين في كل سنة مرة؟ قال كلا. قال له ما أشفاكم. طبعا هنا سرير ماذا حسن، لأنه سرير كان يعيش في مكان بعيد الشبهة عن مقام الإمام الحسين سلام الله عليه، حسب أن الزيارة لا تتأتى إلا بأن يذهب الإنسان بنفسه فيحضر أمام مقام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ويزوره. فقال له سيدي وليس كل ما يقدر على ذلك، ما عندنا فلوس في بعض الحالات يعني بأن نؤدي زيارة الحسين فنذهب إلى ذلك المكان. فقال له يا سدير اصعد إلى سطح بيتك والف ناحية مقام الإمام الحسين، قبر الإمام الحسين، يعني توجه ناحية قبر الحسين عليه السلام وقل السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، فإنك حينئذ تكون قد زرت الإمام الحسين سلام الله عليه. أحدهم يأتي إلى عند الإمام سلام الله عليه ويسأله فيقول له كم أنت حجزت بيت الله الحرام؟ قال له حجزت بيت الله 19 حجة. قال له بقي عندك حجتان حتى تعادل زيارة الحسين عليه السلام، أديش فيها أجر وأديش فيها ثواب وكم لها من الفضل. طبعا نحن لا ندعو الناس أنهم يتركوا حج بيت الله الحرام، لا، هنا موازاة من ناحية الأجر من ناحية الثواب. طبعا إذا إنسان عنده واجب حج بيت الله الحرام عليه غنى إلى حج بيت الله الحرام، لكن إذا كان قد حج بيت الله الحرام خصوصا أن بعض الناس كثير كأنه يصبح مدمن على حج بيت الله الحرام، هذا أمر حسن ما في مانع منه، لكن خلي خصص يوم سنة من سنواته وليذهب في عرفة فيقف على عرفات كربلاء ليتذكر ذلك الإنسان الذي أعطى دمه دفاعا وصونا لعزة وكرامة الكعبة المباركة الشريفة، فيتذكر الحسين سلام الله عليه يعني. ويتذكر تلك المعالم وتلك الأمور التي مكان وقوف زينب على قبر الزينبي، مكان فيها الإمام الحسين، مكان سقوط كفي أبي الفضل العباس، كفي أبي الفضل العباس، يتذكر نهر العلقمي وأنه كيف حرم الحسين سلام الله عليه وسلم بالماء وأن الظالمين ماذا صنعوا معه، كل هذه الأمور تجدد له عهدا ومنعة وقوة في عقيدته ليعلم أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام ومظلوميتهم، ومن خلال ذلك ينطلق إلى التمسك بهم سلام الله عليه. وهذا ما يدعينا إلى أن نتكلم حول مسألة أن هؤلاء لماذا أرادوا أن يمنعوا زيارة الحسين؟ مثلا بنو أمية قتلوا الحسين سلام الله عليه، ولكن الظالمين وكانوا أيضا يمنعون زوار الحسين ويتعاقبون آل أبي يعني من ينتسب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن العباسيون هؤلاء قد تغطرسوا وأخذوا دون زوار الحسين. وأنقل لكم الكثير من خلفائنا، مثلا نبدأ بأبو منصور الدوانيقي، هذا الذي بدأ عندما استلم سدة الخلافة العباسية بدأ يتعقب زوار الحسين ويمنع زوار الحسين، حتى أتى وكره قبر الحسين يعني حرق قبر الحسين سلام الله عليه ومنع الزوار من أن يصلوا إلى قبر الحسين ويزوروا إمام الحسين. وطبعا أبو جعفر المنصور الدوانيقي لم يكتفي بذلك، بل إنه عندما دخل بغداد قد قتل الكثير من العلويين. كنت أرى في قصة حياته فوجدت بأن المنصور الدوانيقي قتل ما يقارب الألف أو ما يزيد من ممن ينتسب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، قتله. وفي يوم واحد قتل في بغداد 60 رجلا ممن ينتسب لعلي بن أبي طالب، لم يكن يتعقب فقط قبر الحسين أو زوار الحسين، بل كل من ينتسب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه بالنسب فكان يتعقبه. وأنا قلت لكم لعل في ذلك الزمان وذلك الظرف كان الإنسان يتمنى أن يقال عنه بأنه زنديق، ولا يقال عنه شيعي لأنه كان يتعقب ويقتل، يقتل من خلال هذا الإنسان الظالم. فأنقل لكم قصة في هذا المقام، لأن جماعة المنصور الدوانيقي كانوا يأتون بالرجل من آل أبي طالب ممن ينتسب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، يأتونه ويضعونه في الأسطوانة فيصبون عليه الجص والطين ويقتلونه صبرا بهذا الشكل، حتى أن في يوم من الأيام ينقل بعضهم أنه جاء بطفل صغير لم تنبت لحيته، هنا لم تنبت لحيته، جاء به إلى عند رجل من أتباع المنصور وأراد أن يضعه في الأسطوانة. يقول هذا الولد أخذ يرتجل وكأن في وجهه شيء يريد أن يقوله لهذا الرجل الظالم. حينها سأله هذا قال له ما بك؟ رق قلبه له، قال له: إني ولد وحيد عند أمي، وقد حبستني أمي مدة شهر كامل لئلا أخرج فيمسك بي أصحاب السلطة هؤلاء، وإنني خالفتها في هذه الليلة ومن غير أن تعرف وخرجت من البيت، وإنها ليس لي لها غيري وأنا وحيد عندها، وأنني في كل ليلة أنام بحضنها، وأنها تحضنني وتأنس بي. فأجابه هذا كأنه رق قلبه له، قال له: لا علي. دعا ولده قال له: تعال يا بني. فقص عليه قصة هذا الولد الصغير وقال له: أريد أن أضعك مكانه في أسوان، وأنا أطلب صلاح هذا الولد كي يذهب إلى أمه وتنام معه هذه الليلة، فهل ترضى يا بني؟ فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوضعه في أسوان وأطلق سراح الولد الذي العلوي وذهب إلى أمه. هذا الرجل وضع ابنه، طبعا وضعه بشكل يبقى يتنفس أنه لا يموت. ذهب إلى البيت ليلا، نام، وإذا به طبعا هلا قبل ما ينام فكر، قال إذا قال إذا علمت السلطة العباسية بهذا الأمر فإنهم يقتلونني، وكذلك إذا علمت امرأتي فإنها لا تنام ليلها. ماذا أصنع؟ هو يفكر إلى أن أصابته غفوة سنة، نعم. وإذا بالباب تطرق، ذهبت الخادمة ووجدت امرأة على الباب وبيدها ولد، جاءت إلى هذا الرجل أيقظته، قالت له: إن الباب مطرق. ففزع هذا، حسب أنه أعوان العباسيين، أعوان ابن منصور، جاءوا بطلبه ويريدون قتله. فذهب مسرعا إلى الباب، وإذا بتلك المرأة المجللة المحجرة تحت تمسك بيد ولدا وتقول له: هاك ولدك واعطنا ولدنا. من كانت هذه المرأة؟ إنها فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول مؤلفنا. هذا الظلم الذي كان على أهل البيت أيضا مشى عليه من هارون الرشيد. لا تحسبوا أن هارون الرشيد إذا ضحك في وجه الإمام الرضا سلام الله عليه في فترة من الفترات لأجل أن ينجي نفسه من مهلكة أولئك العباسيين الذين أرادوا أن يطلبوا حكمه، يعني صار به خير. هارون الرشيد أيضا تعقب زوار الحسين وراجعوا التاريخ وظلمهم وقطع تلك الشجرة التي كانت بجنب قبر الحسين والتي كان يستظل بها زوار الحسين سلام الله عليه، وتعقب. ثم إذا رجعنا إلى ما بعد هارون الرشيد من خلفاء بن عباس إلى جعفر المتوكل، هذا أشد الظلم قد ألحقه بأهل البيت، قد ألحق أشد الظلم بأهل البيت عليه السلام. ماذا صنع؟ هذا حرف قبر الحسين عدة مرات كما يقول جوار الخبز، ليس مرة واحدة، وأجرى الماء عليه مرتين، وكان يتعقب زوار الحسين. هذا يتعقب بماذا؟ بالقتل. حتى وصل إلى مرحلة وضع الجواسيس والعيون كما يعبر بعض المؤرخين، يقول وضع المراصد ترصد زوار الحسين، تنظر من كيف يأتي الشيعة ومن يأتي من الشيعة كي يتعقبوهم قتلا وتمكيلا. ويروي الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في الأماليك عن بعضهم، يقول بأنه ذهبت في زمان المتوكل العباسي سرا، فزرت قبر أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف، ثم يممت شطري لأزور قبر الحسين سلام الله عليه. فمنعتني السلطة الظالمة العباسية، ووصلت بالقرب من قبر الحسين وإذا بي أشاهد، هذا أنت سنة 247 المتوكل مرتين حرف قبر الحسين، سنة 236 هجري والمرة الثانية 247، هذه القصة 247 صار الهجرة النبوية الشريفة، يعني بعد 10 سنوات. وإذا بي أعاين كيف أن الثيران كانت تضرب قبر الحسين ولكن كانت تمشي معهم، وإذا ما وصلت إلى قبر الحسين كانت تتنحى يمنة ويسرى لا تدوس على قبر الحسين سلام الله عليه. يقول هذا الراوي بعيني أنا رأيت ذلك، بعيني أنا رأيت ذلك، فلم تكن تدوس على قبر الحسين، كانت تقرب حول القبر لكن لم تكن تدوس على قبر الحسين سلام الله عليه. صلى الله عليه
وسلم.
هذا العمل الشنيع الذي كانوا يعملونه بالله عليكم هل أثر على مذهب أهل البيت شيئا؟ هل أثر على تلك الكمالات والفضائل والحكم وتلك الأمور النافعة في المجتمع شيئا؟ كلا، وإنما زاد ذكرهم، زادت رفعتهم، زاد علو شأنهم، ولذلك أولئك الظالمين الذين دنست يدهم الأثيمة قبة الإمامين العسكريين فإنهم ماذا صنعوا؟ لحقهم الخزي والعار، ولحقهم الوبال والنكال. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يدنسوا هذه المآثر وتلك القيم، ولكنها لعمري إنها قيم سامية، إشعاعات نور لا يمكن أن يخلدها إثارة هؤلاء الظلمة، وكذلك إشعاعاتهم من حسين سلام الله عليه كلما تتوهج أكثر فأكثر. ولهذا نحن عندما نذكر هؤلاء ونعظم هؤلاء إنما نعظم تلك المآثر والفضائل العالية والكمالات الرفيعة فيهم سلام الله عليهم، عندما نقف على قبورهم ونزور مقاماتهم الشريفة إنما نقف على محتوى ومعنى ومضمون رفيع جسده الحسين سلام الله عليه. ولهذا نرى بأن أصحاب رسول الله، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي في مثل هذه الأيام، أيام الأربعين، أربعين الإمام الحسين سلام الله عليه، جابر بن عبد الله الأنصاري. ترى جابر بن عبد الله الأنصاري من أين جاء؟ جاء من الكوفة، جاء من الكوفة. ما كانت الكربلاء مسكونة في تلك الأيام حتى نقول أنه ظهر من بيت وراح صار الحسين سلام الله عليه، كلا، وإنما جاء من الكوفة، وكان رضوان الله تعالى عليه في آخر حياته أصبح كفيف البصر، أصبح كفيف البصر، لكنه لما سمع مآثر الحسين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الأحاديث في حق الحسين وعلم بشهادته وبدفنه في تلك البقعة المباركة عزم على أن يزوره، فجاء من الكوفة، جاء مع غلامه عطية العوفي، جاء ليزور الحسين. عندما وصل جابر إلى كربلاء قبل أن يدنو من قبر الحسين تأدبا واحتراما لمقامه الشامخ، لمقام الحسين الشامخ، قال لغلامه عطية: يا عطية خذني إلى الفرات، قال له سيدي وما تريد أن تصنع؟ قال لأبتسم، أبتسم غصن الزيارة. فأخذ بيده إلى الفرات واغتسل جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم رش على جسده شيئا من الطين، وجاء إلى قبر الحسين وقف على قبره. قال له يا عطية عندما ألمسه القدر، لما أحس جابر ببرد ترب الحسين صاح ثلاثين: يا حسين يا حسين يا
Amen. منا هاهنا تضيق نساؤنا
الله. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهي بحرمة أبي عبد الله نسألك يا رب ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، خصوصا المرضى الموجودين في مجلسنا هذا. اللهم شافهم وشاف مرضاهم ومرضى المؤمنين يا أرحم الراحمين، بحرمة الحسين الشهيد المظلوم بكرمك. إلهي نسألك ونشكوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن توفقنا لما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا كل سوء وضر، أن توحد كلمتنا على محبتك. نسألك يا رب أن تنصر المسلمين أينما كانوا يا أرحم الراحمين. إلهي وفق إخواني الحاضرين جميعا وأخواتي المؤمنات الحاضرات في مجلسنا جميعا بتوفيقك، خصوصا إلهي وفق سماحة شيخنا الشيخ السهلاني، وخذ بيده لهذا العمل المبارك الذي يقوم به في هذا المركز المبارك الذي هو إشعاع نور إن شاء الله في بلاد الغربة. إلهي وفقه بتوفيقك ووفق الجميع ممن يؤازره من البورد والعاملين جميعا في هذا المركز، ووفق إخواننا الحاضرين جميعا، وارحم أموات الحاضرين جميعا وأمواتنا، وارحم اللهم سماحة المرجع الكبير المرحوم آية الله العظمى السيد كولي رحمة الله تعالى عليه، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة تصدق الصلاة على محمد وآل محمد.